ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الاحد الموافق 10 سبتمبر عام 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. مقتل 25 شخصا جراء القصف الجوي والمدفعي جنوب الحزام، ومقتل 4 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر. عودة شبكة اتصالات زين في نيالة والجنينة واستمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في نيالة. قوات الدعم السريع تشن هجومها 48 على المدرعات، والجيش يتهمها بإخلاء منازل مواطنين في أم درمان. مقتل 3 مدنيين في أبكرشولة بجنوب كردفان، والدعم السريع تعتزم تشكيل قوى مشتركة لحماية المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 23 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء القصف الجوي لسوق غورو بمنطقة مايو جنوب الحزام صباح الأحد. وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام إن الحالات ظلت تتوافد إلى مستشفى بشائر، وأطلق النداء عاجل لكل الكوادر الطبية الموجودة والمزيفين والمتبرعين بالدم للحضور لمستشفى بشائر فورا. وأشارت إلى مقتل امرأة وطفلة وتدمير جزئي لمنزل جراء سقوط قذيفة في مايو الحار 14 صباح الأحد، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بشائر لتلقي العلاج. قتل 4 أشخاص وأصيب 34 آخرين جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الفاشر يوم السبت. وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان إن القوات المسلحة في الفرقة السادسة مشاب الفاشر اشتبكت مع الدعم السريع وتمكنت من تكبيدهم خسائر بلغت 30 قتيل وعدد كبير من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة والخفيفة. واستمرت الاشتباكات لنحو 6 ساعات في الاتجاه الشمالي الشرقي في سوق نيفاشا وأحياء ديمسيليك وخور سيالة، وسقطت قذيفة بمركز صحي IRC بمعسكر أبو شوك. قتل 3 أشخاص يوم الخميس الماضي خلال اندلاع اشتباكات مسلحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو والقوات المسلحة في قريتي أم عبدالله وأمبير بمحلية الكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس الماضي. وقالت مصروفة تتبع النزوح إن الصراع أدى إلى نزوح من قريتي أم عبدالله وأمبير. عادت خدمة اتصالات شبكة زين إلى مدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور السبت بعد انقطاع دام أكثر من شهر جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع. وفي الأثناء عادت شبكة اتصالات زين إلى الجنينة بولاية غرب دارفور بعد انقطاع استمر لأشهر. وتبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي بنيالة يوم السبت، حيث قصف الجيش تمركزات قوات الدعم السريع بمحيط المستشفى التخصصي والحارة الأولى والثانية بحي الخرطوم بالليل، وردت قوات الدعم السريع بقصف مقر قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة. جددت قوات الدعم السريع محاولة الهجوم على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية، فيما قالت القوات المسلحة إنها تمكنت من صد الهجوم. وتواصل القصف المدفعي على أجزاء واسعة في الخرطوم. واتهم الدعم السريع بقتل 3 مواطنين في قصف عشوائي على شمال أم درمان، وأشار إلى محاولات الإخلاء القسري لأحياء الفتحاب وصالحة وحي النخيل والبستان. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن تضرر نحو 300 منزل بشكل كلي أو جزئي جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في قريتي التبلدية ونوى بمحلية الرهد بولاية شمال كردفان. وأفادت المصفوفة في تقرير بتضرر 131 منزلا بشكل كامل و16 منزلا بشكل جزئي. وفي قرية نوى أدت السيول والفيضانات أيضا إلى تدمير 122 منزلا تدميرا كاملا وتدمير جزئي لعدد 25 منزلا. وأشار إلى نزوح 253 أسرة متضررة وهي تبحث حاليا عن مأوى. هدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالخروج عن حالة الحياد في حال تنفيذ قوات الدعم السريع تهديدات متداولة باستهداف الإغاثة المتجهة من كوستي إلى دارفور، وقال في تدوينة إن المساعدات موجهة إلى 15 مليون شخص في دارفور. قالت قوات الدعم السريع إنها ستشرع فورا في تشكيل لجنة مشتركة مع جميع الأطراف بما في ذلك حركات الكفاح المسلح للتنسيق حول ملف المساعدات الإنسانية وأي أعمال إنسانية أخرى في مناطق سيطرة قواتها. وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان إنها طالعت تصريحات لمني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور حول مزاعم بشأن الاعتداء على قوافل المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى تعمد الفلول الموجودين في بورسودان سرقة المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها لبعض المناطق في السودان منها إقليم دارفور وكردفان والنيل الأبيض والخرطوم. وقالت إنها أبدت خلال مفاوضات جدة استعدادا للتعاون لفتح مطارات الفاشر ونيالة والأبيض والجنينة، ولكن الجيش رفض ذلك. ونبهت لإنشاء وكالة للعون الإنساني خصيصا لتنسيق العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة قواتها. يتواصل انقطاع تيار الكهرباء عن مدينة الأبيض حضرة ولاية شمال كردفان للأسبوع الثالث مما تسبب في انعدام مياه الشرب. وفي أم روابة تسبب انقطاع التيار الكهربائي في إبادة أكثر من 60 كيس دم يوميا بجانب انعدام مياه الشرب، ويعمل المعمل ب 30% من طاقته الاستيعابية لانعدام أغلب الاحتياجات اللازمة مثل توقف المحاليل الكيميائية والدهون ووظائف الكبد والنقص الحاد بالأجهزة خاصة أجهزة الهرمونات وإنزيمات الكلى. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أنه لن يسمح للاتحاد الأفريقي التدخل في الشأن الداخلي للسودان بشكل غير مقبول، وقال في خطاب بالدمازين: لا نرفض السلام وقبلنا العديد من المبادرات بما فيها منبر جدة، ولا نقبل أي سلام يعيدنا إلى ما قبل 15 أبريل. وأكد أن السلام سيأتي بعد التخلص من كل من يحاول تكوين جيش آخر، ووجه رسالة للاتحاد الأفريقي قائلا: إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعداتكم، وطلبه بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه، ودعا لتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية، ووجه باستيعاب كل من سلم وانضم من الدعم السريع ومنحهم نفس الرتب، ودعا عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا باللحاق برقب السلام. رحب اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بتوسيع عقوبات الخزانة الأمريكية لتشمل عبد الرحيم دقلو داعيا لمزيد من الإجراءات. وأكد الاتحاد أن العقوبات تبعث برسالة قوية مفاداها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وطلب الاتحاد بضرورة التحقيق في الشبكة المالية التي يديرها دقلو، كما طلب باستخدام أي وصول أو أموال جرى تجميدها من الدعم السريع لمساعدة النازحين واللاجئين. كشف الدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي عن تأثر الخدمات الصحية بالحرب الدائرة وخروج عدد من منافس الخدمة بسبب عجز سداد مديونيات الخدمة، وأشار لانخفاض التحصيل إلى 4.7% من الإيرادات المجازة للعام 2023، وكشف عن تراجع الخدمة في عدد 2969 مرفقا غير المباشر لخدمات الرعاية الصحية الأساسية بنسبة 26%، فيما انخفضت المستشفيات المقدمة للمستوى الثاني من الخدمة بنسبة 31% من جملة 367 مستشفى، إضافة لتأثر 354 مرفقا مباشرا مقدمة للخدمة. وأعلن انتظام تقديم الخدمة الدوائية عبر 353 منفذا من جملة 616 بنسبة 69%. تشهد ولاية سنار أزمة مواصلات حادة مع ارتفاع أسعار تكاليف النقل إلى أكثر من 100% بسبب أزمة الوقود، وتوقع مدير إدارة الوقود إنفراج الأزمة خلال أسبوع. وعاز الأزمة لصعوبة ترحيل الوقود لارتفاع درجات الحرارة. ناشد حامد أحمد عبد الرحمن فرح عضو المبادرة الشبابية لدعم النازحين ومتضرري الحرب بمحلية عديلة بشرق دارفور المنظمات والجهات الخيرية بتقديم يد العون والمساعدة للنازحين الذين وصلوا إلى محلية عديلة بسبب الحرب خاصة في مواد الإيواء والغذاء والسكن. وأضاف لدي تصريحاته لراديو دبنجا إن الأعداد النازحة من الأسر الكبيرة وتتطلب تضافر الجهود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، مضيفا إنهم يعملون على توزيع المساعدات من المواد الغذائية والإيوائية بالتناوب وللنازحين وأخرى للمجتمع المضيف، والذي تأثر هو أيضا بالحرب بصورة غير مباشرة وأصبحت أوضاعه المعيشية صعبة جدا. وأبان إنه حتى الآن لم تقم أي مؤسسة أو منظمة بتقديم المساعدات رغم تدفق النازحين بأعداد كبيرة منذ بداية الحرب بين الجيش والدعم السري قبل 4 أشهر. الخبر الأخير في النشرة: تواصل سلطات ولاية القضارف احتجاز المدون فايز إدريس المشرف على شبكة القضارف نيوز على وسائل التواصل الاجتماعي لليوم الخامس. وقال ناشطون من القضارف لراديو دبنجا إن السلطات رفضت الإفراج عنه بالضمانة العادية، وأشاروا إلى فتح براغ في مواجهته على خلفية نشر شكوى بمواطن بشأن منح الوقود لنظامين في محطة وقود، مما أدى لعدم حصول المواطنين على الوقود. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيوفنا في هذه الحلقة هم الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي، والمحلل السياسي والقيادي في قوى الحرية والتغيير الأستاذ ماهر أبو الجوخ. وحنتناول في الشق الأول من البرنامج التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الوضع المعيشي، وحنتناول في الشق الثاني من البرنامج العقوبات الأمريكية على قيادات من قوات الدعم السريع وقرار البرهان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونه. وحنبدأ بالدكتور هيثم فتحي وحنتناول معه التطورات الاقتصادية. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار وزير المالية بشأن تخفيض ضريبة أرباح التعدين من 30% إلى 15%.
القرار في تقديري له آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية أنه بيحفز على زيادة الاستثمار وعلى زيادة جذب الشركات العاملة في هذا المجال، وبكون من القرارات المحفزة أنه نعمل على جذب شركات جديدة، وإنه هذه الشركات تزيد من أرباحها وتزيد من عملياتها وتزيد من فرص التشغيل داخل السودان. لكن من الآثار السلبية في تقديري إنه طبعاً بيقلل من الوارد أو الإيرادات الضريبية للسودان، خاصة في الوقت اللي إحنا بنحتاج فيه لزيادة إيرادات، لأنه فقدنا كثير من الإيرادات الأخرى. فكنا يعني هذه الشركات هي الوحيدة التي تعمل خارج مناطق النزاعات، لأنها بتشتغل خارج ولاية الخرطوم. فمن آثاره السلبية إنه حيكون في تقليل لقيمة الإيرادات الضريبية، وكذلك من آثاره أيضا إنه ساوى بين القطاع الصناعي وبين القطاع التعديني، رغم اختلاف العمليات التشغيلة بين القطاعين، لأنه القطاع الصناعي فيه متطلبات كثيرة جدا، وفيه ضخ بتاع استثمارات وعوائد وأرباح أقل من النشاط التعديني. فبرضو من الآثار في تقدير الآثار اللي هي سلبية إنه ساوى بين القطاعين رغم اختلاف التشغيل فيه وكمية المبالغ المستثمرة في القطاعين.
طيب لو انتقلنا للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية بشكل كبير، دلالاته شنو وأسبابه شنو؟
في تقديري أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني أو انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السودان في غضون الأسبوعين السابقين، من أهم الأسباب هو استعداد الكثير من السودانيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد افتتاح مراكز استخراج جوازات السفر، فبقى في نوع من الطلب على العملات الحرة للاستعداد للسفر، وفي كثير منهم يستعد الآن للسفر، وبقى في رغبة كبيرة جدا للحصول على الدولار، فزاد الطلب ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار الأسباب السابقة اللي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ومن ضمنها هو قلة الواردات قلة الصادرات وارتفاع الواردات بطرق أخرى اللي هي اعتماد على التجارة الحدودية بين دول الجوار في الشمال وفي الشرق. دي برضو من الأسباب اللي عملت على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. برضو هناك من الأسباب الموجودة يعني وزالت مستمرة، هو إنه فقد السودان كثير من أوجه أو من مصادر العملات الأجنبية، وعلى رأسي بتجي اللي هو عوائد واستثمارات العاملين بالخارج. فدي كلها أثرت جملة وتفصيلا مع بعضها البعض، خلقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السودان.
طيب الزيادة دي حيكون تأثير شنو على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
طبعا لما يكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني بيكون في زيادة في التضخم، بيكون في ارتفاع للأسعار. فده أنا نتوقع أنه حيكون في ارتفاع للأسعار كبير جدا، ما لم يتم طبعا تداركه بقرارات تشجيعية لارتفاع قيمة الجنيه السوداني. ومن أهم القرارات هي تسهيلات للصادرات السودانية، زي ما شفنا في قطاع التعدين إنه انخفضت قيمة، تم تخفيض قيمة الضريبة. ممكن يكون هنالك برضو قرارات مماثلة للترغيب وتسهيل إجراءات الصادرات السودانية في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها الآن، وبرضو يكون هنالك قرارات محفزة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع، في القطاع الزراعي، في قطاع الخدمات، في القطاع الصناعي اللي هو خارج مدن أو خارج المدن اللي فيها اشتباكات موجودة الآن. برضو نتمنى أن يكون هنالك نوع من التعاون الدولي بين السودان وبين الدول الصديقة والشقيقة اللي بينه بتربطها بين علاقات، أن يتم دعم السودان لمثلا تثبيت سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون برضو في تحفيز للعاملين بالخارج في أنه يزيدوا من تحويلاتهم واستثماراتهم في المدن الأخرى اللي هي غير متأثرة بالنزاعات.
طيب لو انتقلنا للمحور الثالث اللي هو الآن الحرب مر عليها نحو 5 أشهر، إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في تقديرك؟
أنا في تقديري الآن ما زالت هنالك عقبات كثيرة جدا تعترض الاقتصاد السوداني، ومن ضمنها هو النمو الاقتصادي للسودان، وخاصة في ولاية الخرطوم اللي هي بتعتبر المركز الاقتصادي الكبير للسودان. فطالما استمرت هذه النزاعات فحيكون هنالك استمرار لما يعانيه الاقتصاد السوداني الآن. السودان يوميا زي يعني الآن دراسات، طبعا كلها اجتهادات، لكن الأكثر الاجتهادات وأكثر الأرقام دقة، وأن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا، دي دراسات لكن لم تهدر من جهات مختصة. فلكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا، فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني. والسودان الاقتصاد السوداني في تقديري ما لم يكن هنالك استقرار في المدن اللي بيشهد فيها النزاع، مدن الوسط، وهنالك عدم استقرار، هنالك عدم نزوح، ازدياد نسب البطالة في السودان، زيادة الوفيات لعدم توفر الخدمات العلاجية، برضو في نوع من القصور في الخدمات التعليمية، ده كلها بتتراكم هذه المؤشرات على الاقتصاد السوداني، وحتخلق مشكلة في الأيام القادمات. حتى إذا استتب الأمن وتوقفت الحرب سوف يعاني الاقتصاد السوداني كثيرا حتى يسترد عافيته، ما لم يكن هنالك حلول تساعد في تخفيض هذه الصدمة على الاقتصاد السوداني. لكن الآن إحنا كاقتصاد سوداني، الآن السودان الاقتصاد السوداني يعاني كثيرا لأنه فقد موارد كثيرة جدا، توقف لعجلة الإنتاج، تزايد عدد النازحين داخليا وزيادتهم خارجيا، وتوقف الخدمات اللي بيحتاج المواطن في حياته اليومية، والسلع التي يحتاجها يوميا المواطن في حياته اليومية لا تتوفر. فدي كلها حتأثر على الاقتصاد السوداني، هيكون في ارتفاع لمعدلات التضخم، هيكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني، هيكون في ارتفاع لنسب البطالة، وانخفاض للنمو الاقتصادي للسودان مع انخفاض في قيمة الصادرات السودانية، وانخفاض أيضا في قيمة الواردات السودانية.
طيب الحاجات دي بشكل عام تأثير شنو على المواطنين بشكل مباشر؟
بتأثر طبعا على المواطن السوداني في انه ما حيلقى فرص للعمل، حتزيد البطالة، انتشار البطالة يعني ازدياد معدلات الجريمة وانتشار الأعمال اللي احنا ممكن نسميها انه أعمال غير أخلاقية، زيادة الفساد، دي كلها هتأثر. نقص في الخدمات الصحية، ما حيكون في خدمات صحية، حيزيد من نقص الخدمات التعليمية، وحيزيد من يعني من فرص الحصول على الغذاء، وممكن أن يتسبب في ما يعني يسبب في نقص الغذاء لكثير من مدن السودان، خاصة التي تتأثر بالنزاعات المسلحة.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا،
حياك الله، جزاك الله خير.
ننتقل الآن إلى المحور الآخر من البرنامج ومع الأستاذ ماهر أبو الجوخ، وحنتناول معاه قرار الأمريكي بفرض عقوبات على قيادات الدعم السريع، وقرار البرهان بحل الدعم السريع وإلغاء قانونه.
هو أساسا في قرار سابق صدر في فجر 16 أبريل عند اندلاع الحرب، وكان هذا القرار هو بإلغاء قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب العاملين في الدعم السريع، حتى صدر قرار آخر بتجميد أموال الدعم السريع و مصادرة الشركات. بالتالي القرار ده هو طبيعته الآن هو سياسي أكثر من هو قرار طبيعته يعني عنده الصفة القانونية، لأنه هذا قرار صدر في الأساس. القرار هذا أهميته بأنه هو تزامن مع قرار ثاني صدر بمعاقبة دار عقوبات أمريكية تجاه قائد ثاني قوى الدعم السريع فريق عبد الرحيم دقل، وقائد قوى الدعم السريع في ولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة. وبدأ كأنه هذا القرار اللي أصدره كأنه عاوز يعطي إشارة أو رسالة بأنه هنالك تلازم ما بين هذا القرار والعقوبات الأمريكية، وطبعا هذا غير صحيح، لأنه منهجية العقوبات الأمريكية منذ إقرارها في بداية الحرب هي فعليا بتناصف العقوبات بين الطرفين، ولذلك كثير من المراقبين يتوقعوا أنه في غضون الأيام القادمة قد نسمع قرارات عقوبات فردية تجاه عدد من قادة الجيش، باعتبار أنه ده جزء من مسألة توزيع العقوبات بين الطرفين والضغط عليهم، وهذه العقوبات واضح أنها ستكون طابعة فردي. بالنسبة لتأثير القرار على المستوى العمليات، طبعا تاريخيا الدولة السودانية ظلت بصنف المجموعات اللي بتحاربها هي مجموعات متمردة وبتصدر قرارات، وكان آخرها طبعا حينما حصل حرب المنطقتين مرة أخرى قام نظام البشير به حظر الحركة الشعبية ومصادرة دورة ومصادرة ممتلكاتها، لكن هذا لم يغير من واقع الأمر شيء بأنه هنالك حرب دائرة ولم يؤثر على الحرب. أعتقد أيضا هذا الأمر سينطبق على هذه الحالة أيضا، بأن الحرب ستكون مستمرة بين الطرفين، لأنه في التنافرين كل طرف يعني يعتقد الشرعية معه. فيما يتصل بالحل السياسي، أنا أعتقد أنه هذا القرار طبيعته سياسية في المقام الأول، ولذلك هو قد يكون بيحمل فرضيتين. فرضية أولى هو محاولة لتعطيل منبرجية جدة، لكن لن يكون هناك خيار سوى الاستئناف في التفاوض، لأنه مسألة عدم الاحتراف هذه حسمت من المفاوضات جدة الأولى بالتوقيع على اتفاق، بالتالي معنا الحديث بأنه نحن لا نحترف بهذا الجسم لأنه معلول قانوني وكذا. أن هذا القرار فعليا هو، وهذا هو الراجح في رأيي، أن هذا المقصد من هذا القرار هو أنه قائد الجيش فعليا كل المؤشرات بتقول بأنه هو ماشي اتجاه إيقاف الحرب عن طريق المفاوضات. وأخيرا كان قبل صدور هذا القرار ب 24 ساعة تصريح المنصوب للرئيس الكيني ويليام روتو بأنه قائد الجيش اتصل عليه وأبلغ سحب التحفظات اللي كان قدم السودان على كينيا ودورها في المفاوضات. وبالتالي أيضا يعني هذا أمر أنا في تقديري مقصد هذا القرار هو لتحقيق توازن داخلي داخل معسكر الداعم للجيش، وبالتالي هذا القرار بهذه الفرضية هو لا ينفي حقيقة أنه هناك توجه فعلي من قبل قائد الجيش بالبحث عن اتفاق سلام ينهي الحرب، لكن هو فعليا يريد تحسين موقفه الداخلي ويريد تحسين موقفه التفاوضي. بالنسبة للعقوبات على قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، أنا أعتقد بأنه الرسالة الرئيسية من هذه العقوبات هي التحويل العقوبات نحو الأفراد، وتحويل العقوبات نحو الأفراد هو فعليا بيمثل ضغط كبير جدا على القادة المتحاربين. وأتوقع في هذا السياق أيضا أنه قد تصدر عقوبات أيضا تشمل عدد من قيادات الجيش، وبالتالي لأنه منهجية العقوبات الأمريكية هي تقوم على توزيع العقوبات بين الطرفين بقدر متساوي، ولذلك أنا أتوقع أنه يكون هناك عقوبات، ولكن أنا لا أتوقع أنه العقوبات تشمل قائدي الطرفين، لأنه ده بيعيد المشهد ويعيد تكرار سيناريو تجربة البشير. مسألة مطاردة البشير بالمحكمة الجنائية الدولية ترتبت عليها تعقيدات سياسية وترتبت عليها تعقيدات أمنية، جعلت البشير متمسك بمسألة السلطة لحماية نفسه. ولذلك أنا لا أعتقد بأنهم سيلجوا لهذا الأمر، ولكن سيستهدفوا المجموعات الدائرة الضيقة لكل الرجلين، سواء كان قائد الجيش أو قائد الدعم السريع. وهذه رسالة مباشرة لهم بأنه الأمر قد يطالهم، ولكن لا أتوقع فعليا أن يطالهم الأمر، لأنه استهدافهم بهذا الأمر بيغلق الباب بشكل كامل أمام مسألة المفاوضات. بالتالي هذا الأمر بيكون وارد. ولكن الجديد في الأمر أنه الدعم السريع بيطالب بأنه يعتبر هذه العقوبات انتقائية، وبيطالب بإجراء تحقيق لتأكيد المزاعم. وأنا أفتكر برضو الكلام بتاع قيسان الدعم السريع بأنه إذا ثبت تورطه في الاتهامات أنه سيدمش المحكمة، إذا صدق في هذا القول بيكون مسألة يعني إيجابية. لكن في خدمة المطاف نعتقد بأنه الجزء الرئيسي هو المرتبط بتمثيل ضغط زيادة على قادة الطرفين وإجبارهم على الوصول وإنهاء الحرب. واضح أنه الخطوات الفردية دي بتهدف لممارسة ضغوط مباشرة حقيقية على قادة الطرفين.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي والأستاذ ماهر أبو الجوخ، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
أنا لست رديدا يكبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون، العائدون مع الظلام من المصارع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج من جهه اخرى. هذه الحلقة نتابع فيها آفاق التحول الديمقراطي في السودان بعد نهاية الحرب وإمكانية بناء دولة مدنية ديمقراطية. على هذه الخلفية سنلقي نظرة على رؤية الدعم السريع للحل الشامل في السودان والتي أثارت العديد من ردود الفعل. في هذه الحلقة يتحدث دكتور إبراهيم مخير، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع.
كل ولاية تحتفظ بثرواتها وتستثمرها الطريقة فيه بتشوف أفضل في ظل حاجة التعاون يعني.
ويتحدث لنا أيضا دكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق.
هذا منحة سوف يعقد المشهد أكثر مما أنه يساهم في اختصار الطريق للخروج بحل.
وكالعادة أتحنا الفرصة لعدد من متابعي راديو دبنجا للتعليق على هذه الرؤية.
الدعم السريع خان القسم الذي أداه عندما تخرج أفراده من التدريب وارتدوا زي العسكري.
67 سنة فيها تمييز عنصري وفيها تمييز قبلي وفيها تمييز انفصالي وفيها تمييزات كثيرة فيها أخطاء. 97 سنة
سلامة في مجرمين منفلتين من الأخاب ما في حل بيجي.
المكان اللي هو مسيطر فيها تلقاه ممزقة. كيف أنت تجيب ديمقراطية بهذه الصفة؟
فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أثارت رؤية الدعم السريع للحل في السودان العديد من ردود الفعل على المستويين السياسي والشعبي. وصف تحالف قوى التغيير الجذري الذي يقف على رأس الحزب الشيوعي طرح قوات الدعم السريع رؤية لحل أزمة السودان بأنها محاولة لكيان سياسي مسلح. وتضمنت رؤية الدعم السريع التي طرحها الأحد قضايا التفاوض وتأسيس الدولة مقترحا تشكيل جيش مهني جديد من الجيوش المتعددة على أن يكون نظام الحكم مدنيا وفيدراليا. وقال التحالف في بيان له إن خروج الدعم السريع بمثل هذه الرؤية السياسية هي محاولة مفضوحة لتكوين قوى سياسية مع التقوي بحمل السلاح ضد منافسيه والدولة والشعب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ننتقل أعزائي مباشرة لمساهمات متابعي راديو دبنجا في هذه الحلقة
حول رؤية الدعم السريع لحل قضايا السودان. ما طرحته رؤية الدعم السريع من رؤية للحكم في السودان يستوجب الإجابة على ثلاث أسئلة. أولا، ما هي الصفة التي تخول للدعم السريع الخوض في شؤون الحكم والدولة في السودان؟ ثانيا، الدعم السريع خان القسم الذي أداه عندما تخرج أفراده من التدريب وارتدوا زي العسكري، وهذا ما فعله قائدهم حميدتي نفسه الذي أدى قسم الطاعة والولاء للسودان، أي هم الآن ميليشيا تحارب الوطن، فمن أين لهم الشرعية للحديث باسم السودان؟ ثالثا، كيف يحق لأشخاص معظمهم مرتزقة تم شرائهم بالمال لتنفيذ أجندة لحكومة مرتهنة أن ينصب أنفسهم حمال الوطن؟ زيد على ذلك، الحكومة التي أسست الدعم السريع حكومة البشير وصلت إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري، يعني هي نفسها فاقدة للشرعية. ما أشبه اليوم بالبارحة.
السلام عليكم. بالنسبة لرؤية حل حق الدعم السري بالنسبة للدولة السودانية وبحث عن ديمقراطية وإلى آخره، طيب السؤال ليس له إجابة أو السؤال المتناقض دائما، مثلا إذا كان الدعم السري هو مسيطر على جهة معينة، طيب لماذا لا يبسط الأمن في الجهة المعينة اللي هو مسيطر عليها؟ مثلا إذا كان مسكنا دارفور كل الولايات انتحكت، كل الولايات حصلت فيها إبادات جماعية، من ترفعه كل تلقى شنو انتحاكات بأنواع مختلفة. إذا كان مسكنا من جانب الجيش الولايات الشرعية مثل من الخرطوم لما تجي مدني الجزيرة مثلا تجي المدني القداري كسلا كلها فيها أمن واستقرار. إذا كان هو صحيح عايز حل كان هناك وبرضه يبسط أمني هناك ويجمل الناس عليه، لكن هو المكان اللي هو مسيطر فيها تلقاه ممزقة. كيف أنت تجيب ديمقراطية بهذه الصفة؟
أنا رأيي ومقترحي إن الدولة السودانية محتاجة للرجل يكون لا بعرف شمال من جنوب، لا بعرف جنوب من شرق، لا بعرف مسلم من مسيحي، لا بعرف أسود من أبيض، يشمل كل أولاد السودان والشعب السوداني، ويسير أمور الحكومة وأمور الدولة إلى المستقبل الطويل. يعني لكن السودان إذا كان إحنا قلنا نختصر لمدى 67 سنة الماضية، 67 سنة هذه كلها أخطاء، 67 سنة فيها تمييز عنصري وفيها تمييز قبلي وفيها تمييز انفصالي وفيها تمييزات كثيرة، فيها أخطاء 97 سنة. حرام 97 سنة السودان حاكمنا أولاده، ولليوم السودان أفغر دولة، وهو من حيث الموارد ومن حيث البنية التحتية ومن حيث كل ما فوق من ذهب وبترول وزراعة وموية، أغنى دولة في العالم. يمكن نميز أغنى دولة، نحن كسودانيين نميز أغنى دولة، واليوم يكون يتميز أفقر دولة، حرام والله.
كانت هذه بعض مساهمات متابعي راديو دبنجة وآرائهم حول رؤية الدعم السريع. وكتب إلينا أيضا النعيم أحمد عبد الكريم عبر الواتساب قائلا: رؤية الدعم السريع للحل رؤية ممتازة وتناولت الأزمة السودانية من جذورها، ونحن ندعم هذه المبادرة، ولازم الدعم السريع يسعى لتنفيذ هذه المبادرة بوضع خطة لإنهاء الحرب عن طريق التفاوض، ولازم يقدم تنازلات من أجل الحفاظ على دماء وممتلكات هذا الشعب. رؤية للحل لازم الدعم السريع والجيش يستمعوا لرأي الشعب ويوقفوا الحرب عن طريق التفاوض في منبر جدة، ويشركوا المدنيين في التفاوض، وعلى الأحزاب السياسية تكوين جبهة عريضة تشمل جميع الأحزاب السياسية عدا المؤتمر الوطني، ولازم يقبلوا ببعضهم ويقدموا تنازلات ويشكلوا حكومة مدنية انتقالية مكونة من تكنوقراط مهمتها إدارة الفترة الانتقالية والتجهيز للانتخابات ومعالجة آثار الحرب وإصلاح الاقتصاد. شكرا جزيلا النعيم أحمد عبد الكريم أحمد. من ناحية أخرى، كتب دكتور بكري جاك معلقا على رؤية الدعم السريع: قوات الدعم السريع إذا كانت جادة في هذه الرؤية وإنها ليست مجرد موقف تفاوضي، فهي تسعى إلى تحقيق هدف إعادة هندسة الدولة السودانية عن طريق المبدأ الثالث الذي يتحدث عن الفيدرالية المتدرجة غير المتماثلة التي تعطي بعض الأقاليم وضعية أقرب إلى الحكم الذاتي دون غيرها من بقية الأقاليم أو الولايات. ولكن يبدو أن الاستراتيجية هي تقسيم السودان أولا عبر السيطرة العسكرية، ومن ثم البدء في عملية تفاوض ندية بين ثلاث سلطات. وإذا صحت قراءتي والكلام لدكتور بكري جاك، وإذا صحت قراءتي وتحليلي مبني على معلومات توفر بعضها من مواقع ساتلايت ترصد حركة القوات على الأرض، فأعتقد أنه في الأيام القادمة ستقوم قوات الدعم السريع ببسط سيطرتها على ولايات دارفور الخمس، ومن ثم ولاية غرب كردفان وشمال كردفان. والمعارك التي تدور الآن حول الأبيض المحاصرة منذ مدة تؤكد وجاهة هذا التحليل. خلال ذلك تقوم قوات الحلو بالسيطرة على ولاية جنوب كردفان وتوسيع رقعة الأراضي التي تحت سيطرتها، وهذا ما يفسر هجوم الحركة على كادوغلي دون شرح أو تفسير استراتيجيتها في ذلك. وسيكون التقسيم على النحو التالي: الجيش وبقايا الإنقاذ يسيطرون على 9 ولايات، وهي نهر النيل الشمالية، البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض والنيل الأزرق، بينما يسيطر الدعم السريع على 7 ولايات هي شمال وجنوب وغرب والشرق ووسط دارفور، بالإضافة إلى شمال وغرب كردفان، على أن تسيطر قوات الحلو على جنوب كردفان وتترك الخرطوم كساحة للنزاع. هذا السيناريو سيجعل رؤية الدعم السريع أمر واقعي وليس موقف تفاوضي. حول هذه النقطة المتعلقة بالفيدرالية، أجرى راديو دبنجة في وقت سابق من هذا الأسبوع حوار مع دكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع. اخترنا لكم من المقابلة هذا الجزء.
ونحن اقتراحنا كان في أنه كيف نعيد السلطة والثروة للسودانيين. قلنا في طريقتين، الطريقة الأولى أو في جناحين. الجناح الأول هو أنه يعني يحصل إعادة تنظيم للدولة، يحصل فيدرالية، أن كل قطاع في الدولة، كل ولاية، كل إقليم يأخذ الحرية بتاعته في أنه هو يعني يسيطر على الثروة الموجودة في إقليمه ده، ويسيطر على القرار في أنه يعيش كيف، مجتمعه والقوانين اللي بتهمه بتناسب خصوصيات المجتمعات المختلفة في الأقاليم دي. وبالتالي اللامركزية اللي هو ممثلة في الفيدرالية، ثم هنالك النشر الديمقراطيه اللي هي فتح الباب للمشاركة تحت السودانيين كلهم عبر الانتخابات، لأنهم هم يختاروا منه من الناس اللي هم يهتم بمعايشهم ويقدم لهم الخدمات المناسبة. دي فيما يخص نحن الأسس بتاع الرؤية دي من وين؟
نعم، يمكن الدكتور الرؤية دي يعني قبل ما نمشي للسؤال الثاني، الرؤية دي يعني حسب ما ذكرت كثير من المواطنين السودانيين يعني بنادوا إنه يعني دولة 56 يجب أن تنهار وتكون في دولة جديدة.
فعلا هو الأساس، أنا ما فهمت السؤال، إذا أنت قصد عنه أنه إحنا ما دولة 56 قلنا وكوننا تفكير دولة 56 دولة مركزية،
نعم،
سيطر على نخب مركزية،
نعم، يعني التفكيك لدولة 56 وترتيب الدولة من جديد
على أساس فيدرالي، ونشر المزرعة اتخاذ القرار في مشاركة الناس مع بعضهم عن طريق الديمقراطية.
نعم.
إذا محتاجة للديمقراطية ويش؟ عشان الناس كلهم يتشاركوا في اتخاذ القرار، ومحتاجة للفيدرالية عشان الناس تنقل لها السلطات بتاعت أنها هي تعيش كيف بالطريقة المتناسبة في مجتمعاتها.
نعم.
يعني نحن تكلمنا عن الحاجة اسمها الاسيميتريكال الفيدرالية، اللي هي الفيدرالية غير المتناسقة يعني أو المتجانسة. يعني ممكن أديك أمثلة، مثلا كندا فوقها جزء بيتكلم بالفرنسي وجزء بيتكلم بالإنجليزي.
نعم.
دي اللي اختاروا أنهم هم اللغة الرسمية بتاعتهم الأولى هي تكون الإنجليزية، ودي اللي اختاروا أنه يكونوا الاثنين الفرنسية وهم عايشين مع بعض كويس.
نعم.
لذلك ممكن أديك مثال عن إيطاليا مثلا فوق بعض الولايات الضرائب فوق 100% بيدوها للبلدية بتاعتها وبتصرفها بالطريقة اللي هي بتشوف مناسبة للولاية بتاعتها كويس.
نعم.
إحنا أنه في بعض الولايات تاني يكتفي ب 60%، فهمت كيف؟
نعم.
دي مثال. اندونيسيا فوق بعض الولايات يعني كان فوق يعني ايش شنو عندها خصوصيه، عندهم جنس معين عرق معين دارين اختارهم شكل معين من السياسه في داخلهم، وهم بياخذوا الفرصه دي بيدوهم الفرصه دي بدون ما يحصل تفكك. يعني هي وحدة، يحصل وحدة في ظل دستور واحد، وناس لاتين بتدي الناس فرصة لأنهم هم مساحات لأنه يتنفسوا فوقها. عندك الهند مثلا وكشمير، برضو الهند أدت كشمير فرصة أكبر في أنها هي تتخذ قرارات وأنها هي تكون قائمة شف قائمة بذاتها بدون ما هي تفقد وحدتها مع الهند. دي طبعا بتيح شنو؟ بتيح لأنه الناس يتعاونوا مع بعض. يعني إذا أنت عندك حياة في دارفور بالسهولة لما يكون يحصل تعاون مع ولايات شرق السودان يكون ما عندك مشكلة في تصدير كل المنتجات اللي بتجي من دارفور إلى اسم شنو عبر بورسودان. عايز التعاون يعني رسوم أقل لو أنت طلعتيه عن طريق دولة تانية. فالتعاون بين الولايات ده الولايات المختلفة مع الاحتفاظ بالخصوصية بتاعتها ومع الاحتفاظ ببعض السلطات القضائية والتشريعية، لكن مشاركة عامة في الأهداف القومية. يعني إذا أنت مثلا عندك أنه أنت محو الأمية مثلا، هذه مسألة قومية، فالولايات كلها بتتعاون في مع بعضها في أنها هي تحقق الهدف القومي ده، ومكافحة الجوع مثلا الفقر، دي كلها حيات ممكن الناس يتعاونوا فوقها في إطار واحد. لكن ما بي ما ما بي ما بيعني أنه كل ولاية تحتفظ بثرواتها وتستثمرها بالطريقة اللي هي بتشوف أفضل في ظل هذا التعاون. يعني دارفور في فائض من الأموال ممكن تستثمرها في مشاريع مثل الجزيرة، مشروع الجزيرة ممكن يكون بدل ما أنت تستلف قروش من برا من البنوك الخارجية وتكون فيها أرباح عالية وبتاع، أنت ممكن هذه الفوائد من الأموال تستثمرها في الجزيرة في مناجم الزحف في الشمالية، وهكذا يتعاون الناس بالخبرات وبالكفاءات المختلفة فأنهم هم ينموا نفسهم. من المهم جدا أنه السودان ده حتى قبل الدولة الحديثة دي ما تقوم القبائل والشعوب الجاد عاشت في السودان ده عاشت برضاها، وهي جاءت أساسا في المنطقة دي وعاينوا كل زول لبعضه ولقى أنه في مصالح مشتركة بيناتهم، إذا ده بيزرع عليه وده بيرعى عليه وده بتاجر له، لقوا وده دي خبراته متراكمة في هذا المجال. عشان كده الناس دي عاشت في السودان حتى قبل ما يجوا الإنجليز وعملوا لنا الدولة الحديثة.
نعم.
ما ننسى كمان في التاريخ بتاعنا موجودة الثورة تحت الأنصار اللي هم القبائل المختلفة توحدت مع بعضها واستطاعت أنه يعني تطرد الاستعمار من السودان. كمان استطاعت أنها تكون أول دولة في الزمن الحديث مستقلة في أفريقيا والوطن العربي في المنطقة دي. فبالتالي تعاون الناس مع بعضهم في ظل الاحتفاظ بالخصوصية هو أحدث نظام موجود في العالم، ونحن بنفتكر أنه هو بيناسب السودان والسودانيين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونختم هذه الحلقة أعزائي بتعليق الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق يعلق لنا على رؤية الدعم السريع.
الرؤية التي قدمتها قوات الدعم السريع لحل الأزمة بالسودان،
بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل لدبنجا وإلى اللقاء.
والذين يشجعونا يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
على أن احتل فجر ترفرف، من بيناتك مع عمر تطلع شمس راسة، من شبيناتك يا شعب اللهب. انت كالجمرات، انت كالجمرات، ها عمق احساسك، عمق احساسك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023. مقتل 25 شخصا جراء القصف الجوي والمدفعي في مناطق جنوب الحزام بالخرطوم صباح اليوم الأحد. مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين في تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر يوم السبت. القوات المسلحة تعلن مصرع 30 شخصا من الدعم السريع خلال المعارك مع الجيش في الفاشر. الجيش يعلن صوت هجوم جديد شنه الدعم السريع على المدرعات بجنوب الخرطوم. عودة شبكة زين للاتصالات إلى نيالة والجنينة بعد انقطاع دام لأشهر. استمرار تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في نيالة يوم السبت. الجيش اتهم الدعم السريع بقتل 3 مواطنين في قصف عشوائي على شمال أم درمان ومحاولات الإخلاء القصري لأحياء الفتحاب وصالحة وغيرها. إبادة أكثر من 60 كيس دم يوميا في بنك الدم في أم روابة في شمال كردفان بسبب انقطاع التيار الكهربائي للأسبوع الثالث. بنك الدم في أم روابة يعمل بنسبة 30% من طاقته لانعدام المحاليل وأجهزة الهرمونات وإنزيمات الكلى. البرهان: لن نقبل أي سلام يعيد الأوضاع إلى ما قبل 15 أبريل ونرفض التدخل غير المقبول للاتحاد الأفريقي. سلطات ولاية القضارف تواصل احتجاز مدون لليوم الخامس وترفض الإفراج عنه بالضمانة. تفشي واسع لحمى الضنك وسط النازحين في مراكز اللواء وسكان مدينة القضارف. استمرار اجتماعات الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني في العاصمة أسمرة لبحث وقف الحرب. قوات الدعم السريع تعلن أنها ستشرع فورا في تشكيل لجنة مشتركة مع حركات الكفاح المسلح للتنسيق حول ملف المساعدات الإنسانية. مناوي يهدد بالخروج عن حالة الحياد في حال تنفيذ قوات الدعم السريع تهديدات متداولة باستهداف الإغاثة المتجهة من كوسي إلى دارفور. بنك السودان يعلن استئناف للعمل بنظام التسويات الآلية الاستثنائية في جميع المصارف اعتبارا من الاثنين. التأمين الصحي يعلن انخفاض التحصيل إلى 4.7% وتراجع الخدمات بنسبة تصل إلى 31%. أزمة مواصلات في ولاية سنار وارتفاع التعرفة إلى الضعف بسبب أزمة الوقود، ومدير إدارة الوقود يتوقع انفراج الأزمة خلال أسبوع. اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يرحب بالعقوبات الأمريكية في مواجهة عبد الرحيم دقلو ويدعو للتحقيق في الشبكة المالية للدعم السريع. البرهان: مرتزقة من أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا واليمن يقاتلون بالخرطوم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.